رحمه الله.
نعم 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 من؟ لا، أبو هريرة لا يصلي في الليل، لأنه قال وأن أوتر قبل أن أنام. قال أهل العلم والسبب في ذلك أن أبا هريرة كان في أول الليل يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لا ينام إلا متأخرا. نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان، وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف
ما عندنا واحد
نعم في ثوب واحد قد خالف
عندكم واحد
نعم
ما عندي
في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في تكملة الأحاديث الواردة في ركعتي الضحى. وقد سبق لنا أن القول الراجح أن سنة الضحى سنة دائما وأن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، لكن هذا هو القول الراجح. ساق حديث أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ضحى يوم الفتح ثماني ركعات، ما صلى قبلها ولا بعدها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات صلاة الضحى أو أنها صلاة الفتح، فذهب بعض العلماء إلى أنها صلاة الضحى، واستدل على بذلك على أن ركعتي الضحى تكون إلى 8 ركعات، وقال بعض أهل العلم بل هذه صلاة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ضحى يوم الفتح لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولأنه ليس من عادته أن يصلي 8 ركعات بل يصلي 2 ركعتين ويزيد ما شاء الله كما سبق. والأمر عندي محتمل لهذا وهذا، ولكنه سبق لنا أن قلنا إن ركعتي الضحى أقلها كم وأكثرها ما شاء الله أو ما شاء الإنسان، 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات، كل هذا داخل في سنة الضحى. وفي حديث أم هانئ رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الإنسان وهو يغتسل، لأنه كلمها وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، وكانت فاطمة ابنته تسره بثوب. فإن قال قائل لعله كان يغتسل بثوب وليس بعريان، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وليس عليه ثوب كالعادة. وبها أيضا دليل على جواز إجارة المرأة للكافر، تجيره أن يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولهذا قال العلماء الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما، والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، لأن العهد عهد عام والأمان خاص. وفيه أيضا دليل على جواز ستر المرأة أباها وهو يغتسل، ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة، لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها، يعني فلا يلزم من كونها تستره أن تنظر إلى عورته. وفيها أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد. فإن قال قائل هذا في النفل، فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، خذوها قاعدة بارك الله فيك، كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. كما نقول أيضا كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهة للرجال، ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء، كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بذلك. الذين يرمون المحصنين كذلك، نعم الذين يرمون المحصنين كذلك، وإن كانت الآية في سياق النساء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي يختص بالنساء والعكس كذلك إلا بدليل. نعم
لا يتعريان احدكم في حمامه.
نعم هذا اذا صح يحمل على ان يكون عنده احد، لان الحمامات ما هي حماماتنا، هذه الحمامات تكون واسعه بيوتا يدخل فيها الرجال والنساء، ولهذا حرم بعض العلماء على المراه دخول الحمام لانه يكون فيها الاختلاط. وقال بعض العلماء ايضا إنه لا يصح في الحديث في الحمام حديث، لأن الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتوحات، وأما قبل فالعرب لا يعرفون هذا. على كل حال ليس هذا موضع البحث في هذا الأمر، إنما نقول إنه يجوز للإنسان أن يتكلم وهو عاري، ولكن لاحظوا أنه ليس معنى ذلك أن يلقي خطبة وهو عالم، فهم هكذا يا أيوب؟ لا لا، ما نقول أنت أخطب عند الناس، لكن إذا كلمك أحد لحاجة أو أنت نسيت شيئا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسأل، أو استأذن أحد فقلت أنا في الحمام أو ما أشبه ذلك، المهم لحاجة. أما أن نقول إنه جائز بحيث أن الإنسان نعم يمسك صحيفة ويتحدث منها، هذا ما صحيح. نعم. نعم. بعض إيش؟ نعم. لأن الصلاة كانت صلاة الضحى. لا يقال القول بأن صلاة. وين؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى. ها؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى. هنا في الأصل. سبحان الله. في أي الفاضل، الأول ولا الثاني؟
أول
حديث. أنه رأى النبي يصلي الضحى. إيه. هل معناه يصلي صلاة الضحى أو يصلي في الضحى؟ على كل حال كما قلنا لكم من العلماء مختلفون فيه، هل هي صلاة الضحى أو لا، وأنا متوقف. نعم. بلى، لكن مو على كل أجنبي. سلام المرأة على أجنبي إذا كان بينه وبينها معرفة، كهذه بنت عمه يعرفها من زمان، لأنه كان عاش في بيت أبي طالب، فهذا لا بأس. وكذلك امرأة من جيران مثلا لو جاءت إلى البيت ودخلت البيت وهي عند أهلك، لا بأس أن تقول كيف أنت يا أم فلان وما أشبه ذلك، فهو ليس جائزا مطلقا ولا ممنوع مطلقا السلام على أجنبي، لكن بدون مصافحة. ثلاثة. احترز بحقك يا أخي. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركع وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
نعم. الشاهد قوله ركعتي الضحى، في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما رواه عنه أبو ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هي العظام، أي ذات المفاصل. وقد ذكر بعض العلماء أن في بدن كل إنسان 360 مفصلة، وعلى هذا فتكون الصدقات التي تلزم الإنسان 360 صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ولكنها ليست صدقة مال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله فهذه صدقة، وكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وكل تهليلة صدقة، تهليلة يعني لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان ركعهما من الضحى. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدقة هنا أعم من أن تكون صدقة بالمال، فكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه فهي صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يغني عن ذلك كله أن تصلي ركعتان في الضحى، وهذا خير كثير، أن يسقط أن تسقط عنك هاتان الركعتان 360 صدقة. وهذا يدل على استحباب إيش؟ صلاة الضحى كل يوم. ثم أردف ذلك بحديث أبي هريرة أن الله تعالى أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه 3 أشياء: أولا صيام 3 أيام من كل شهر، ولم يعينها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبين أن تكون متتابعة أو متفرقة. وعلى هذا فإذا صام من أول الشهر أجزأ، من آخره أجزأ، من وسطه أجزأ، يوما ويوما أجزأ، أول يوم من الشهر وآخر يوم من الشهر والخامس عشر من الشهر يجزي أيضا، لأن الحديث مطلق. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يصوم من كل شهر 3 أيام ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن تكون في 13 و14 و15، أي في أيام البيض. فكونها في أيام البيض ليس شرطا لكونها سنة، بل هو على سبيل الأفضلية، كما نقول مثلا: الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها، وكل مجزئ. هذه صيام الأيام 13 و14 و15 أفضل، ولكن يجزي أن تصوم في غير هذه الأيام 3. وركعتي الضحى، وهذا هو الشاهد، أوصاه بركعتي الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. والثالثة أن أوتر قبل أن أنام. قال العلماء: وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في أول الليل يتابع حفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وينام في آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وأما من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من آخر الليل. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي، فكيف يقول خليلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل؟ نعم، نعم، أن قوله خليلي يعني أن أبا هريرة اتخذه خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يتخذ أبا هريرة خليلا، بل قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي الدرداء أن الرسول أوصاه بهذه 3. وكذلك جاء في حديث ثالث أوصى أبا ذر رضي الله عنه، فهم 3 أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا 3. والله موفق. انتهى الوقت. أهل البحرين.
السلام عليكم
شيخنا. عندكم أسئلة؟
نعم بارك الله فيكم.
تفضل.
شيخنا كما تفضلتم الأحكام التي تتعلق بالرجل تتعلق بالمرأة، وذكرتم حكم قذف المحصنات، فإن قذفت المرأة زوجها هل يقاس حكمها على حكم الرجل الذي يقذف امرأته؟ وإن كان الجواب بالتفريق فما الدليل بارك الله فيكم على التفريق؟
نعم، هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته والمرأة إذا قذفت زوجها. الرجل إذا قذف امرأته لا يكلف البينة، بل يقال له إما أن تقيم البينة، وإما أن تقر المرأة، وإما أن تلاعن. أما المرأة إذا قذف زوجها فنقول أقيم البينة أو يقر الزوج أو تحدين حد القذف، ولا في ملاعنة. الدليل لذلك أن الله قال والذين يرمون أزواجهم، ولم يقل واللاتي يرمين أزواجهم، يرمون أزواجهم، فخص ذلك بالرجال. ثانيا أن هذا تخصيص من تعميم، والتخصيص من التعميم لا يوجب خروج بقية الأفراد عن الحكم، فتدخل المرأة في حكم من يقذف محصنا. ثالثا أن الرجل يصعب عليه جدا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن ذلك، لأن قذفه إياها بالزنا يوجب أن يشك الناس في أولاده هل هم له أو لا، وهو عار عظيم عليه. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل إذا وجد إنسانا على زوجته والعياذ بالله أذن له أن يضربه بالسيف بدون إنذار وأن يقطعه جزلتين. أما المرأة فلا يهمها أن ترمي زوجها بالزنا، وربما تتهمه لكثرة الوساوس عندها وتريد أن تتخلص منه، فتقول للحاكم أقم بيني وبينه الملاعنة حتى ألاعنه وأتخلص منه. فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة. نعم.
شيخنا بالنسبة لقذف الضحى، هل من يقول بالنسبة للحديث لأن حديث قرئ البارحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرد عنه أنه كان يذكر الأذكار المأثورة أدبار الصلوات مع أنها سنة لأنه دعا إليها؟
لا، كان يفعلها. يقول بالنسبة لأذكار الصلوات قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أو ما كنا نعرفها إلا بالتكبير. ثم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. فهمت؟ ثم هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم نعلم أن الصحابة عملوا به فإننا لا نتخذه سنة، وهذا قول عظيم وبهتان كبير، لأن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا فإن الصحابة إيش يا جماعة يعملون به. ولو أننا كل قول ولو أننا قلنا إن كل قول لا يمكن أن يعمل به حتى نعلم أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من السنن. فالحاصل أن نقول ركعتي الضحى، سمعنا في الدرس الماضي حديثين لعائشة رضي الله عنهما ظاهرهما التعارض، حيث قالت في أحدهما إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى وإني لأصليهما، وبينت أن السبب في ذلك أن الرسول كان يدع الشيء خشية أن يفرض على الناس، وبينا أن وفي الحديث الآخر أنه كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. وقلنا إن الجمع بينهما كما سبق إنها يمكن أن تكون حدثت بالأول قبل أن تعلم بالثاني، وهذا قلنا إنه ضعيف لأنها حدثت بهذا الحديث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنه يحمل على أنه لم يكن يواظب عليها أو على أنه لم يكن يفعلها في أول الوقت أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يجمع بين الحديثين به. حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى. مسلمون له.
وإن كما أردتم الأمر إليكم شيخنا، لكننا نحن لا نرد الخير، المجال عندنا مفتوح للأسئلة، عندنا أسئلة كثيرة
لا.
كما تأمرون.
يا أخ عادل،
فان بارك الله فيكم،
أقول لا تدخلني بينك وبين حجاج وتقول الأمر إليك، هذا شيء بينكم.
إذن الأمر إليكم وإلى الحجاج.
طيب إن شاء الله إلى غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مسلم. يا مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما المحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب، كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبد بن سليمان قال: حدثنا
هذا حديث عائشة حفصة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فدل ذلك على سنة الفجر وأنه لا يصلى أكثر من ثنتين من ركعتين، ودل هذا على تخفيفهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما. وبناء على ذلك لو قال قائل: أيما أفضل، أن أثقل هاتين الركعتين أو أخففهما؟ لقلنا التخفيف أفضل، وبه نعرف عمق قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وأن العمل القليل قد يكون أفضل من الكثير، وذلك حسب الإخلاص ومتابعة السنة. وقولها لا يصلي إلا ركعتين، لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخريين فهل يصلي أو لا؟ هذا ينبني على هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ فمن العلماء من يقال يدخل من طلوع الفجر النهي عن النافلة، ومنهم من قال لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر، وهذا هو الصحيح. ثم على القول بأنه يدخل من طلوع الفجر، هل يجوز أن يصلي ما له سبب أو لا؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنه يجوز أن يصلي ما له سبب. وعلى هذا فيكون التنفل بين الأذان لصلاة الفجر وبين صلاة الفجر بغير الركعتين ليس بمشروع، لكن إذا وجد سبب فإنه يصلي. فلو قال لنا قائل أرأيتم لو صليت ركعتي الفجر ثم قلت معي وقت بيني وبين الإقامة سأصلي ركعات أستزيد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ووقت النهي ما دخل حتى الآن، نقول لا، لا تصلي، الأفضل أن لا تصلي إلا هاتين الركعتين الخفيفتين ما لم يوجد إيش؟ ما لم يوجد سبب كدخول المسجد والوضوء وركعتي الطواف وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا عمرو بن ناصر
سائل نعم يقول لو دخل المسجد بعد الأذان وهو لم يصلي سنة الفجر، فهل الأفضل أن يصلي أولا تحية المسجد ثم سنة الفجر، أو يصلي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد؟ الجواب الثاني، الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد.
أحسن الله إليكم. رجل صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد، ماذا يقع؟ هل يعيدهما
أم لا؟ لا يعيدها، يصلي على إيش؟ قلنا إذا كان له سبب يصليه، يصلي على تحية المسجد. أحسن
الله إليكم شيخ. التخفيف هل يشمل الركوع والسجود؟
إيه نعم. يقول تخفيف الركعتين هل يشمل الركوع والسجود؟ نقول نعم، لأن القاعدة العامة أن الركوع والسجود تبع للقراءة، فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن قصره قصر الركوع والسجود. نعم.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير
هذا يدل على شدة التخفيف. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن نمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير
قبل الصبح أي قبل صلاة الصبح وليس المراد قبل الفجر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني
أيضا فيه دليل على فضيلة هاتين الركعتين وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بهما ويتعهدهما. وقولها رضي الله عنها على شيء من النوافل، هل المراد النوافل التابعة للمكتوبات أو النوافل عموما؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يراد به النوافل أي الرواتب التابعة للمكتوبات بدليل أنها ذكرت صلاة الفجر، ويحتمل النوافل عموما، وعلى هذا فتكون ركعة الفجر أفضل من الوتر لشمول العموم بالوتر. وهذا محل نظر، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر أفضل من ركعتي الصبح أو لا. فمنهم من أخذ بالعموم وقال إن راتبة الصبح أفضل من النوافل، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال إنها خير من الدنيا وما فيها، وهذا لم يأتي في الوتر. فإن قال قائل هل تصلى في السفر؟ فالجواب نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. لا يجزي لا شك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. لا، هي تقول حتى أقول قرأ بهم القرآن يدل على أنه يقرأ غيره، وسيأتي الآن في حديث أبي هريرة. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان، هل يفهم منه أنه يصلي ركعتين أثناء الأذان أم بعد الأذان؟
لا، بعد الأذان، لأنه مشروع في الأذان المتابعة. نعم. الصحيح أنه إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الوتر أنه لا يصليه إلا في النهار ويصليه شفعا.
ثلاثة. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد.
نعم، هذا مما يسن في ركعة الفجر أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن الأولى فيها توحيد القصد والإرادة، والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد فيها خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأما قل يا أيها الكافرون فهو توحيد القصد والإرادة، يعني لا أعبد إلا الله. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
هذه في آل عمران.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن معاوية عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله.
إذن يسن في ركعة الفجر أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله في سورة البقرة إلى آخرها، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. هل يجمع ذلك جميعا؟ الجواب لا، إما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإما قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب. هل السنة أن يلتزم واحدة منهما أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الثاني. ولهذا نقول إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة فالأفضل أن يفعلها الإنسان على الوجوه كلها، لأنه يستفيد بذلك ثلاث فوائد: تمام الاقتداء، وإحياء السنة، واستحضار ما يفعل. ثلاث فوائد: الأولى العمل بالسنتين جميعا، يعني فهو تمام الاقتداء، والثاني إحياء السنة، لأنه لو لزم سنة واحدة نعم نسي الباقي، والثالث استحضار ما يقول أو يفعل. وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه الحالة كأنها سجية، أو كأنها كما يقولون أوتوماتيكية، يقرأ الفاتحة ثم ما يدري إلا وهو في قل يا أيها الكافرون مثلا، إذا لزم قل يا أيها الكافرون. لكن إذا كان ينوع صار هذا أدعى لحضور القلب. فهذه ثلاث فوائد في كوننا نعمل بجميع السنن الواردة. نعم. لكن عالم بالفجر إذا ما سمع في الأصل بقاء الليل. يعني لكن هل دخل في الوتر قبل أن يعلم بالأذان؟ لا أجل ما يمكن. إذا علم بالأذان ولو لم يبق من الوتر إلا ركعة واحدة فلا يوتر. نعم. نعم. قد يقول قائل هذا وقد يقول قائل ليس كذلك، لكن في هذه المسألة ليس على الوجود، يعني يكون الرسول يقول يا أيها الكافرون قل الله أحد أو قل آمنا بالله وقل أهل الكتاب، لا يدل على الوجود، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نفي لوجوب أي سورة من سور الفاتحة.
يقصد صلاة الفجر.
يعني لا صلاة عام، سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. نعم.
ومفهوم حديث
أبي هريرة
أنه كان يقرأ بها
جهرا. نعم. ما لا يلزم أن يكون قرأ بها جهرا، لاحتمال أن الرسول أخبره بذلك فلا يلزم. لو قال سمعته يقرأ صحيح، فلو فرضنا أن لفظ الحديث سمعته يقرأ، لو فرضنا هذا فلا تعارض أيضا. فيقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام جهر بها وسمع ابو هريره واصر ولم تسمعه عائشه.
ثلاث.
نعم.
وقت.
انتهى الوقت.
نعم.
فيما يقرا في صلاه الفجر.
شرح المسلم.
نعم.
شرح النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الرواية الأخرى قرأ الآية.